الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصورة الثانية: ما إذا كانت العينان مسبوقتين بملك الغير، كما إذا افترضنا أنه وضع يده على شجرتين مسبوقتين بملك الغير، فحينئذ مقتضى استصحاب ملك الغير في كل منهما حرمة التصرف في كل منهما ذاتان ومنفعتان، سواء كانت المنفعة فعلية أم مقدرة، وسواء كانت الحرمة تكليفية كوجوب الاجتناب أم وضعية كالضمان، فإن جميع هذه الآثار تتنجز بوضع اليد على العين، وهذا المنجز وهو الاستصحاب، حيث إنه منجز تفصيلي، فعلى مبنى المحقق العراقي والإصفهاني قدس سرهما من أن المتنجز لا يتنجز، يكون هذا المنجز التفصيلي رافعاً لمنجزية العلم الإجمالي بكون إحدى الشجرتين ملكاً للغير وموجباً لانحلاله. وعلى مبنى المحقق النائيني قدس سره من أن المنجز العقلي مورود للمنجز الشرعي، وإن كانا متوافقين، أي أن المنجز الشرعي وارد على المنجز العقلي رافع لموضوعه، فمقتضى هذا المبنى انتفاء منجزية العلم الإجمالي لانتفاء موضوعها. هذا ما يتعلق بالمقام الأول، وهو الكلام في حكم المنافع المنفصلة. المقام الثاني: ما يتعلق بحكم المنافع المتصلة، كما إذا علم بغصبية إحدى الدارين، فما هو حكم السكنى في أحدهما، أو علم إجمالا بغصبية إحدى الشجرتين، فما هو حكم الاستظلال بأحدهما. فالكلام فعلان عن المنافع المنفصلة، وبحسب تقرير السيد الشهيد قدس سره في مباحث الأصول، قال بأن البحث هنا في جهتين: الجهة الأولى في حكم نفس الشجرتين، والجهة الثانية في حكم منافعهما المتصلة. فأما بالنسبة إلى الشجرتين اللتين يعلم المكلف بغصبية إحداهما، أو الدارين اللتين يعلم المكلف بغصبية إحداهما. فإذا نظرنا لكلمات الأعلام وجدنا أنهم ساووا في المنجزية بين الحكم التكليفي والوضعي، فقالوا: من وضع يده على شجرتين يعلم بغصبية إحداهما تنجز عليه بنفس وضع اليد حرمة التصرف، وهو الحكم التكليفي، والضمان، بمعنى أنه لو تلفت إحداهما كان ضامنا لها منذ استيلائه على العين، لا من حين تلف الشجرة بل من حين استيلائه على العين. ولذلك نبحث هل أن المدار على قيمة يوم التلف أم أن المدار على قيمة يوم الاستيلاء أم أن المدار على قيمة يوم الأداء أم أن المدار على أعلى القيام. فالضمان حاصل منذ حين الاستيلاء، فالاستيلاء على العين منجز للحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، ألا وهي الضمان. وهذا ما أثار بحثا لدى السيد الشهيد بحسب نقل المقرر في مباحث الأصول، كما نقله نفس المقرر في كتابه فقه العقود عن السيد الشهيد في بحثه حول مقدمات فقه المعاملات، حيث بحث في مقدمات فقه المعاملات هو السيد الشهيد نفسه عن الفرق بين الملكية والحق، والفرق بين الحق والحكم، والفرق بين الحكم التكليفي والوضعي، وما أشبه ذلك من المقدمات. فهناك مقدمة بحثها السيد الشهيد في مقدمات فقه المعاملات، ونقلها عنه تلميذه، أحدهما في فقه العقود والآخر في كتاب الإجارة والمضاربة، وهي أن الأعلام خلطوا بين وعاءين اعتباريين، وهما وعاء العهدة ووعاء الذمة. وبيان ذلك أن العقلاء اخترعوا وعاءين كلا لغرض، وهما وعاء العهدة ووعاء الذمة. أما وعاء العهدة فهو عبارة عن وعاء لحكم تكليفي، ومفاده أن من وضع يدا على عين الغير أو علم بأن العين التي أمامه للغير فهي في عهدته ومسؤوليته، بمعنى أنه يجب عليه ردها، فإن لم يمكن ردها لمالكها يجب عليه حفظها، فوجوب الرد والحفظ ثابتان في عهدته أي في مسؤوليته. فالعهدة وعاء اعتباري اخترع لغرض، وهذا الغرض هو حفظ مال الغير وحرمة مال الغير، فإن مقتضى حرمة مال الغير أن لا يذهب هدرا، ومقتضى ذلك أن يرد أو يحفظ، فلأجل تحقيق هذا الغراض اخترع وعاء العهدة. وهناك وعاء آخر وهو وعاء الذمة، وهذا الوعاء إنما اخترع بحسب تعبير المنقول عن السيد الشهيد لتحقيق التعامل على الأموال التي لا وجود لها خارجا. فإذا افترضنا أن المال ليس له وجود خارجي فكيف نتعامل عليه؟ بالناقل، بالإرث، بالمصالحة، كيف نتعامل على مال لا وجود له في الخارج؟ فلا بد أن نخترع وعاء يثبت فيه المال حيث لا وجود له خارجا لتتم المعاملة عليه بلحاظ هذا الوعاء الاعتباري. فاخترع وعاء الذمة، فالذمة وعاء للأموال التي لا وجود لها خارجا، وإنما اخترع بغرض التعامل على هذه الأموال وإن لم يكن لها وجود خارجي. لذلك الذمة وعاء للكليات ولا تكون وعاء للجزئيات بخلاف العهدة. فالعهدة يتصور كونها وعاء للجزئي الخارجي، فيقال هذا الجزئي الخارجي كالدار أو السيارة هو في عهدتك، ترده أو تحفظه. أما الذمة فليست وعاء للخارج، وإنما وعاء للمال الكلي بلحاظ أن الغرض من اختراع هذا الوعاء هو التعامل على هذه الأموال التي لا وجود لها خارجان. لذلك يقال المال الذي ليس له تشخصان هو في الذمة، فيقع التعامل عليه بلحاظ وعاء الذمة. وقد تنتزع الذمة من العهدة، وقد تنتزع العهدة من الذمة. أما انتزاع العهدة من الذمة فواضح، فإن من كان في ذمته مال لشخصين، كما إذا كان مدينا بمال لشخصين ترتب على هذه الذمة عهدة، وهو أنه يجب عليه أداء الدين، فالعهدة ناشئة عن الذمة. وقد تنشأ الذمة عن العهدة وإن لم يمثل له المقرر، وذلك بموارد الخمس مثلا. فإذا وقع بين الإمام وبين العامي معاملة على ما فيه الخمس، كما إذا باع الإمامي مالا متعلقا للخمس للعامي. فقد ذكر المتأخرون بأنه إن كان البيع بثمن شخصي فمقتضى الإمضاء انتقال الخمس من المعوض للعوض، وإن كان البيع بثمن كلي كما إذا باع السيارة المتعلقة للخمس بشنو؟ ب1000 دولار كلية، يعني في ذمة المشتري. فهنا مقتضى إمضاء الشارع لهذه المعاملة بحسب ما يستفاد من روايات التحليل، مقتضى إمضاء الشارع لهذه المعاملة أن الخمس ينتقل إلى الذمة، بمعنى أنه ابتداء يحرم عليه أن يتصرف في المال المتعلق للخمس، هذه عهدة يحرم عليه أن يتصرف في ذلك، فإذا تصرف فإذا تصرف بالبيع بثمن كلي عد ذلك إتلافا موجبا لانتقال الخمس إلى الذمة، فنشأت الذمة عن العهدة. وبين الوعاءين الذمة والعهدة عموم من واج، إذ قد تثبت العهدة بلا ذمة وقد تثبت الذمة بلا عهدة وقد يجتمع. أما ثبوت العهدة بلا ذمة فمثلوا له بعقد الضمان وعقد الكفالة والمساقات والمزارعة. مثلا عقد الضمان، هناك عقد عقلائي صرح به السيد الخوئي قدس سره في بحث المضاربة، هناك عقد عقلائي غير ما هو المتعارف لدى العامة من أن الضمان عبارة عن نقل الدين من ذمة إلى ذمة أو من ضم ذمة إلى ذمة. فعندما يقولون، عندما يقول شخص لشخص أقرض فلانا 1000 دولار وأنا ضامن، فتارة يكون المقصود بقوله وأنا ضامن نقل الدين من ذمة إلى ذمة، يعني الدين يثبت في ذمتي بعد أن يثبت في ذمته، أو ضم ذمة إلى ذمة بمعنى أن الدين الذي لك في ذمتين. هذا ما ذهب إليه العامة. ولكن السيد الخوي يقول أنا ضامن عند العقلاء ليس معناها ذمة، معناها عهدة. أنا ضامن بمعنى أنه إن أدى المدين الدين في وقته فهو، وإلا فأنا أضمن الأداء من دون أن ينتقل الدين إلى ذمتي، فهناك عهدة بلا ذمة. أو كما في عقد الكفالة، كما إذا تكفل شخص بشخص قال أقرض فلان وأنا أتكفل بإحضاره، مو بأداء دينه، أتكفل بإحضاره عند الطلب، هذا يسمى بعقد الكفالة، هذه عهدة بلا ذمة. أو كما في المساقات والمزارعة، بناء على أن المزارعة ليست من سنخ الإجارة، فإذا قال زارعتك أرضي على أن يكون لك النصف من نمائها، فهل المزارعة ترجع إلى تمليك منفعة أو تمليك عمل؟ يعني هل أن العامل يملك جزءا من منفعة الأرض، أو أن المالك يملك عمل العامل؟ هذا خلاف في بحث المزارعة. وسيدنا الخوئي قدس سره ذهب إلى أن لا العامل يملك منفعة من الأرض ولا المالك الأرض يملك عمل العامل، فلا يوجد تمليك وملكية لأحدهما على الآخر، إنما تعهد من كل منهما بشيء تجاه الآخر. فالعامل يتعهد بالعمل وصاحب الأرض يتعهد بالأرض، فهما عهدتان من دون ذمة. نعم إذا حصل نماء كان شريكين في النماء كل بحسب نسبته. فهذه الموارد عهدة بلا ذمة، وهناك ذمة بلا عهدة. ويمكن التمثيل لذلك أي بالذمة بلا عهدة بالدين قبل حلول الأجل أو مع عدم مطالبة الدائن، فإن الدائن إذا لم يطالب المدين بالأداء فهناك ذمة وهو اشتغالها بالدين من دون عهدة. أو كما في باب البيع كما مثل به المقرر، حيث إنه في باب المعاوضات يوجد ارتكاز عقلائي على أن التسليم بإزاء التسلم، أي لا يجب على المشتري تسليم العوض ما لم يسلمه البائع المعوض، فهناك ارتكاز عقلائي على أن وجوب التسليم هو عند التسلم. فإذا افترضنا أن البائع لم يسلم المبيع فلا عهدة على المشتري بأن يسلم الثمن، لكن ذمته مشغولة به ما دام البيع صحيحان تامان. ويجتمعان فيما إذا أتلف مال الغير، فإنه إذا أتلف مال الغير كانت هناك ذمة وكانت هناك عهدة، أي يجب أداء قيمة ما أتلف إلى مالكه. وبعد هذه المقدمة قد يقال في المقام إن الأعلام الذين قالوا بأن من وضع يده على العين تنجز في حقه الحرمة التكليفية وهو حرمة التصرف ووجوب الرد والحرمة الوضعية وهو الضمان، فماذا يقصدون بالضمان؟ هل يقصدون بالضمان العهدة، يعني من وضع يده على العين خوطب برد فإن لم يقدر على الرد خوطب احفظ، إذا لم تقدر على الرد احفظ العين، فهل يقصدون بالضمان هو هذا المعنى؟ فهذا حكم تكليفي يتنجز بالعلم الإجمالي. لما؟ لإحراز موضوعه التام، فإن موضوع الحكم التكليفي وهو وجوب الرد ووجوب الحفظ هو وضع اليد على ملك الغير، وقد أحرز أنه وضع يده على ملك الغير إما الشجرة الأولى أو الشجرة الثانية. أما إذا كان مقصودهم بالضمان الذمة، أي اشتغال ذمته بقيمة الشجرة التالفة، هذا يقصدون بالضمان، فلا وثم لا وألف لا. لما؟ لأن موضوع الضمان ليس هو اليد، بل اليد جزء من موضوع الضمان، والجزء الآخر أن يكون ما وضع اليد عليه ملك الغير. فإذا وضع اليد على شجرتين إحداهما ملك الغير وتلفت إحداهما لا كلاهما، فهنا اليد جزء، وكون التالف تحت اليد ملك الغير جزء آخر، وهو أحرز الجزء الأول لكن لم يحرز الجزء الثاني وهو كون التالف تحت يده هو ملك الغير، لعل ملك الغير هو الشجرة الباقية. فموضوع العهدة متحقق بالعلم الإجمالي، أما موضوع الذمة فلم يحرز، إذ لم يحرز أن التالف هو شنو؟ ملك الغير، كي يكون مضمونان. لذلك ما قالوه من التسوية، مو التسوية بين فلسطين وبين إسرائيل وبين العرب، ما قالوه من التسوية بين الحكم التكليفي والوضعي لمن وضع يده على العين غير مسلم. طبعا هاي المقدمة الطويلة العريضة لقى العبارة واحدة بأنهم سووا بين الحكم التكليفي والوضعي والحال بأن موضوع أحدهما غير الآخر، انتهت المشكلة. ولكن أجيب عن ذلك، يعني أجيب عن هذا البيان بوجوه يرجع كلها إلى تحليل المرتكز العقلائي في معنى على اليد، حيث ورد في النبوي الشريف على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فلأجل تحليل المرتكز العقلائي لمفاد على اليد اختلفت الوجوه في الأجوبة عن هذا الإشكال. وللمحقق النائيني بيان يتضح به مراده في الأصول، لا تعتمد على كلامه في الأصول دون مراجعة كلامه في باب البيع. وللمحقق النائيني بيان في كتاب البيع في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يعرف معنى دخل الارتكاز العقلائي في تحليل على اليد موضوعا أو حكما، يأتي بيانه إن شاء الله.